العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة. تفاصيل النشرة. شجب وزير الخارجية الإيرانية تدخل ألمانيا في شؤون البلاد الداخلية، مشيرا إلى تحريضها على العنف والاغتيال في إيران. وقال حسين أمير عبداللهيان إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر وتتجاهل مواجهة العنف والاغتيال وإثارة الكراهية، وهي من المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي لتندد بتصدي إيران المشروع لهذه الظواهر. وبخصوص محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال أمير عبداللهيان إنه دعا بوريل إلى إبلاغ أمريكا والدول الأوروبية الثلاث إن كانوا يعتقدون بإمكانهم الحصول على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر الضغط، فإنهم مخطئون حتماً. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في ضوء الاتفاق النووي إذا ما تم رفع الحظر عنها. ودحض إسلامي ادعاءات بعض وسائل الإعلام الغربية حول ما أسمتها بموقع جديد لأنشطة إيران النووية، وقال لقد قام مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة الموقع المذكور وأخذوا عينات من النفايات الموجودة. وأوضح إسلامي لقد تبين لمفتش الوكالة بعد زيارتهم لتلك الأماكن بأنها مزرعة وحقل لتربية الماشية وساحة لتجميع الخردة. حذر سفير إيران ومندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة من محاولة أمريكا الرامية إلى إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إن هذا الإجراء سياسي طابع ويتعارض مع مبادئ ميثاق المنظمة، مؤكدا أن نجاح المسعى الأمريكي السعودي سيؤدي إلى خلق نهج خطير في منظومة المنظمة الدولية ويضر بمصداقيتها. وأضاف أن هذا الطلب غير القانوني مبني على ادعاءات وافتراضات مزيفة ضد إيران، ويظهر استمرار محاولات أمريكا لاستغلال نظام الأمم المتحدة لأغراض سياسية خاصة. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة. ففي نابلس أصيب أكثر من 40 فلسطينيا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت الدجن وأوسرين. وفي كفر قدوم أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية شرق القلية. وفي الخليل أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي والعشرة بالاختناق خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في بلدة بيت أمر. إلى ذلك رصد مركز المعلومة الفلسطيني 33 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم. قالت مجموعة عرين الأسود إن من يظن أن العرين قد انتهى فهو واهم، مؤكدة صمود مقاوميها الذين يغيرون الاستراتيجيات ويفاجئون الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المعارك. جاء ذلك خلال حفل تأبين نظمته مجموعة عرين الأسود في البلدة القديمة بمدينة نابلس بمشاركة العشرات من المسلحين من مقاوميها. ونظمت عرين الأسود حفل تأبين لشهدائها بعد مرور 40 يوما على استشهاد قائدها وعدد من مقاتلي العرين في منطقة باب الساحة بالبلدة القديمة، تخلله استعراض ومسير عسكري بمشاركة عدد من مقاوميها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رد فعل بلاده سيكون قاسيا على أي اعتداء، مشددا على أن 100 الصواريخ الروسية الجوية ستمحي العدو والمهاجم لحظة قيامه بالاعتداء. وفي مؤتمر صحفي على هامش ختام اجتماع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عاصمة قرغيزستان بيشكك، توعد بوتين بمحو العدو والمهاجم إذا ما أقدم على استخدام السلاح النووي ضد بلاده. وأضاف بوتين أن لدى روسيا أجهزة أنذار مبكر متطورة بإمكانها تحديد لحظة إطلاق أي صاروخ نووي وتحديد مساره. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا وتصريحات الرئيس الروسي الصارمة حول الرد على أي اعتداء على بلاده، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن مخاطر امتداد التوترات في العالم هو احتمال كبير، خاصة في ظل عدم انصياع الغرب لإرادة السلام لإرادة التهدئة. نجد بأن الغرب يلقي بثقله على المستوى العسكري وعلى المستوى الميداني لكي يدفع بالمزيد من التوتر على المستوى الميداني. بوريل يقول بأن مخزون الغرب من الأسلحة الاستراتيجية قد نفد، وهذا يدل على حجم الزخم من السلاح لتذكية المعارك، بحيث أنها ممكن أن تدمر أوكرانيا بشكل كبير وتدمر كل الواقع الأوروبي. لحد الآن لم يزل التوتر هو سيد الموقف، ليس هناك أي إدراك أوروبي أو غربي حقيقي لإمكانية أن يكون هناك مفاوضات تنهي الحرب الروسية الأوكرانية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تزل بموقع المحرض على استمرار هذه الحرب ومنع أي آفاق لتسوية معينة توقفها. بالمقابل سمعنا الرئيس بوتين الرئيس الروسي يقول بأن أي دولة تفكر بالهجوم النووي على روسيا سوف تباد عن وجه الخريطة. طبعا التهديد الروسي هو نوع من الفعل الاستباقي، ربما كانت لدى القيادة الروسية والرئيس بوتين معطيات غير علنية حول استعدادات قد لا تكون ممكن أن تستخدم أسلحة تقليدية بالحرب ضد روسيا. قد يكون هناك معلومات عن استعدادات بحروب غير عادية بأسلحة غير عادية من الممكن أن تستهدف الداخل الروسي. على كل حال واضح جدا بأن كلام الرئيس بوتين هو كلام كما قلت استراتيجي استباقي، يقطع الطريق على أي تفكير باستهداف الداخل الروسي سواء بأسلحة تقليدية أو بأسلحة نووية أو استراتيجية. طبعا واضح جدا بأن الموقف الروسي هو موقف حاسم وواضح في هذا المجال، ولكن كل الواقع الميداني يشير بأن الأمور ذاهبة إلى المزيد من التصعيد في ظل التعنت الغربي وفي ظل دعم أوكرانيا بشكل كبير في هذه الحرب دون فتح آفاق أو منافذ لإمكانية مفاوضات أو سلام في مكان هنا أو هناك.
إلى العناوين. طهران تشجب تدخل ألمانيا في شؤونها الداخلية وتحذر من التحريض على العنف والاغتيال في إيران. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يقول إن طهران ستعود إلى التزاماتها إذا ما تم رفع الحظر عنها. إصابت 10 الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة المحتلة في أمانيلا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب، وإلى محور حديثنا في هذا الأسبوع بإذن الله. نعم، شبابنا وأزمة اللغة العربية، حديثنا إن شاء الله نتناول هذا الحديث في هذا اليوم وبإذن الله في يوم الاثنين، ونتحدث عن هذا الموضوع وعن رؤيتكم إلى شبابنا العربي وتعاملهم وعلاقتهم باللغة العربية أساسا. هل توافقون هذا الرأي القائل بأن هناك تردي بالنسبة لعلاقة الشباب العربي في تعاملهم مع لغتهم العربية؟ حدثونا عن آرائكم وملاحظاتكم وعن أهم الإشكاليات والأسباب لواقع هذه الأزمة، أزمة الشباب في تعاملهم مع اللغة العربية، من خلال أرقام هواتفنا التالية. (22) 0131-3767 و (22) 0131-3848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. وعلى الواتساب على الرقم التالي 0098-93-88-7840-50، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. أيها الشباب، اللغة العربية تعد من أكثر اللغات المحكية حول العالم، وتحتل المرتبة الخامسة بين اللغات العشرة الأولى، يتحدث بها 274 مليون شخص بحسب بعض الإحصائيات، وهي اللغة التي تعتمدها اليونسكو منذ العام 1968 لغة عمل في المنظمة، وتشدد على أهميتها بوصفها أداة للتعبير ووسيلة لحفظ حضارة الإنسان وثقافته. ويتضح من خلال المطالعات اليومية للأحاديث والنقاشات، سواء في الجامعات داخل البيوت وفي الأماكن في مدننا العربية، واقع أن الأجيال الشابة تهرب من استخدام اللغة العربية سواء في الحديث أو الكتابة، وبصورة أخرى أنهم يفضلون اللغات الأخرى مثل الفرنسية مثل الإنجليزية أو أي لغة أخرى، وهم يحلمون بالسفر إلى الخارج لمتابعة الدراسة العمل وبالتالي الهجرة. إذن نلاحظ بسهولة أن هناك إشكالية في العلاقة التي تسود بين اللغة العربية والمجتمعات العربية والإسلامية، وليس الحديث هنا عن درجة إتقان اللغة العربية والقدرة على مهارة صرف الكلمات أو مهارة النحو والكتابة بدون أخطاء إملائية، بل عن طبيعة العلاقة النفسية مع اللغة العربية، وبشكل أدق عن اتجاهات أفراد تلك المجتمعات نحوها، حول أهم هذه الإشكاليات وطريقة تصحيح علاقة شبابنا باللغة العربية. نود أن نتحدث إليكم بالأخص وأننا على أعتاب اليوم العالمي للغة العربية، بانتظار مشاركاتكم لشرح أهم الأسباب وإعطاء وصفة علاجية لهذا الموضوع بالقدر المتيسر.
لكارم تحياتي لكم وتحياتي لضيفي العزيز الدكتور سعيد سواري الباحث والأكاديمي لقوم الضمان. دكتور، كيف تنظرون إلى شبابنا العربي وتعاملهم وعلاقتهم باللغة العربية أساسا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمتابعي الإذاعة وشكرا لهذه الفرصة. أما عن السؤال المطروح، نظرة إلى علاقة الشباب مع اللغة العربية، نعرف تماما بأن الظروف الراهنة تطورت وتغيرت، وهذا واقع يجب علينا أن نتداركه وندرسه. فالظروف الراهنة هي طغيان العامية على كثير من القضايا، بمعنى أن الجمهور يسعى إلى استبدال العامية الفصحى. طيب، كيف استبدل وكيف طقت العامية على الفصحى؟ بطبيعة الحال أهل اللغة تبحث عن السهولة وتتنحى عن المعايير اللغوية من خلال طغيان السوشيال ميديا وأولوية شبكات التواصل الاجتماعي، نرى طغيان العامية على الفصحى. نحن كمتابعين ونحن كدارسي للغة العربية والمعنيين باللغة العربية يجب علينا أن ندرك ونتدارس ظرف السوشيال ميديا وشبكات التواصل الاجتماعي، ونستقل هذا الظرف ونحاول إلى نشر اللغة العربية الفصحى من خلال السوشيال ميديا ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لتكون شبكات التواصل الاجتماعي منصة وصلة لربط علاقة الشباب مع لغتهم الأم ومع كثير من قضايا اللغة العربية الفصحى.
نعم، كان معنا دكتور سعيد سواري الباحث والأكاديمي اللغوي من طهران. شكرا جزيلا لكم دكتور سعيد على حضورك الطيب معنا.
أنتم وشكرا جزيلا للدكتور سعيد سواري الباحث والأكاديمي اللغوي من طهران. كما أشار الدكتور، هناك ظاهرة طغيان العامية على الفصحى، ولكن الناس بسبب رغبتهم للسهولة في الكلام ربما يفضلون اللغة المحكية على اللغة الفصيحة، وهناك الكثير ربما من المفردات الأجنبية التي دخلت على ثقافتنا، ونحن بدأنا يعني نفضل استخدام هذه الكلمات، في حين توجد كلمات بديلة وصنعت كلمات بديلة لتلك الكلمات، وليسمح لي الدكتور سعيد أن اعترض عليه استخدام كلمة سوشيال ميديا بدل أن نستخدم المفردات العربية التي يعني صنعت من أجلي أو أنتجت من أجلي استخدامها إذا تطلب الأمر، كأن نقول مثلا مواقع التواصل الاجتماعي أو أي مفردة أخرى تبعدنا عن استخدام الكلمات الأجنبية التي يمكن يعني الاتيان ببدائلها العربية. على كل حال شبابنا وأزمة اللغة العربية محور حديثنا، وبانتظار مشاركاتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام في إذاعة طهران الموقرة، بعد أن كان الكتاب والصحيفة والمجلة روافد للمعرفة والتعلم في الفترة الأخيرة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي وأحبتي إذاعة طهران العربية. برأيي أن اللغة العامية هي اللغة السائدة، من الطبيعي أن تكون هي اللغة السائدة في الدوائر.
نعم، هذه الآراء إن شاء الله نستمع معا إليها بالتفصيل في خلال البرنامج. هناك أيضا آراء وملاحظات بالنسبة لهذا الموضوع. هناك أحد الأساتذة في جامعة دمشق، نعم المحاضرة باللغة العربية في جامعة دمشق، الدكتورة ريما دياب، تقول: من أهداف الحروب في العالم العربي تدمير العرب وتراثهم الثقافي، وذلك من خلال إضعاف اللغة العربية، وهو ما استطاع العدو أن يصل إليه، وذلك عن طريق هذا الجيل، إذ قام بإدخال أفكار وعادات وتقاليد مصدرة لنا من الخارج عبر المسلسلات المدبلجة باللغة المحكية وليست العربية الفصحى. هناك رأي آخر، سيدة لبنانية في هذا المجال، تقول: في السنوات السابقة كنا نشاهد مسلسلات مكسيكية لكنها مدبلجة إلى اللغة العربية الفصحى، كنا نحب لغتنا. أفلام الرسوم المتحركة أيضا كانت باللغة العربية الفصحى. اليوم أولادنا يتحدثون باللغات الأجنبية ولا يتقنون العربية ويبغضونها مع الأسف. نعم، هناك رأي آخر يقول: الأولاد يحلمون بأن يصبحوا في سن الرشد للهجرة والعمل في الغرب. بصراحة أثرت المسلسلات في قيمهم وأفكارهم إلى درجة أنهم بدأوا يتحررون من تقاليدنا ويعتبرونها قديمة، وبتنا نحن ولغتنا دقة قديمة في نظرهم. انظروا كيف يعني تلعب اللغة أثرا كبيرا على الأفراد ولا سيما الأولاد. إلى رؤية أخرى، هذه الرؤية تقول: اللغة العربية تواجه في وقتنا الراهن تحديات صعبة، لكن هذا لا يعني أنها تتجه إلى الهاوية، لأن الله حفظها بجعلها لغة القرآن الكريم. يقول: برأيي هناك أمران سيساهمان بالنهوض باللغة العربية. الأفلام الأجنبية التي تعرض على الشاشات العربية يجب دبلجتها، يجب إلغاء تدريس اللغات الأجنبية في المستوى الابتدائي. هذا أيضا رأي ويمكن مناقشته، هذا الرأي إلى جانب الآراء الأخرى التي تريد أن تكشف عن واقع اللغة العربية في أوطاننا العربية والإسلامية، وأيضا في العوائل والأسر التي تعيش في البلدان غير العربية. إذن شبابنا وأزمة اللغة العربية، محور اللغة العربية، نعم، على أي حال مستمعينا مستمعاتنا، هذا هو موضوع حديثنا. إن شاء الله سنتابع معا الفقرة التالية، نستمع معا إليها ومن ثم نعود إليكم.
أحب أن أخاطب الشباب الغيار العرب في خاتمة حديثي هذا، وأقول لهم إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم أنتم أيها الشباب، إن شعوبكم اليوم تعقد الأمل عليكم أنتم أيها الشباب. أعدوا أنفسكم لغد تنعم فيه بلدانكم بالحرية والتقدم والاستغلال. الخضوع للهيمنة الأمريكية، عدم اتخاذ موقف حازم وحاسم من العدو الصهيوني الغاصب، المواقف العدائية من الإخوة والتزلف للأعداء، كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها. كل ذلك قد جعل من بعض الحكومات العربية عدوة لشعوبها، وأنتم أيها الشباب تتحملون مسؤولية إلغاء هذه المعادلة الباطلة.
نعم أحبتي الأفاضل، استمعنا إلى هذا المقطع من رسالة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي التي قدمها باللغة العربية الفصيحة للشباب العربي في العالم الإسلامي والدول العربية، ما يدل على أهمية ومكانة اللغة العربية عند سماحته وشغفه وحبه لهذه اللغة. وهناك الحديث الكثير عن يعني شغف سماحة السيد الخامنئي باللغة العربية، وأيضا براعته وتخصصه في هذه اللغة، وأكثر من كونه يعني مرجعا، ومن ضرورات المرجع الديني أن يكون متبحرا ومتخصصا في اللغة العربية، إلا أنه يمكن اعتبار سماحة السيد الخامنئي على أنه ناقد أدبي. وإذا تابعتم بعض اللقاءات التي جمعت سماحته مع الشعراء والأدباء، كيف أنه يقدم بعض الأشعار حتى باللهجة العربية المحلية، ويصحح لكثير من حتى المترجمين الذين يقومون بالترجمة له مع الشخصيات العربية في المقابلات الرسمية. على اتحال هناك الحديث الكثير، فقط أردنا أن نقول في حديثنا لهذا اليوم عن شبابنا وأزمة اللغة العربية أنه يجب أن يكون مستوى على مستوى قيادات الأمة، على مستوى قيادات الشعوب العربية، هم يجب أن يكونوا يعني مع اللغة العربية الفصيحة حتى يعني تتدرج هذه الأهمية إلى مختلف أفراد الشعب شيئا فشيئا. وقف الآن مع ومضة شبابية، نستمع معا إليها وإن شاء الله نعود بعدها.
ومضة شبابية.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، في هذه المحطة نمر على سؤال طرحه موقع سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله على الدكتور محمد علي أدرشاب من أساتذة الجامعات في مادة اللغة العربية في إيران حول علاقة الإمام الخامنئي باللغة العربية. وجاء السؤال كالتالي: بعد تعرفكم إلى سماحة القائد وكنتم قد أشرتم إلى هذا الموضوع، ماذا كان المحور الرئيسي لهذه العلاقة؟ أيضا تحدث سماحة القائد في أماكن عدة في ذكرياته عن حبه الخاص ورغبته الكبيرة في تعلم العربية ومتابعته الخاصة للأدباء والشعراء في العالم العربي. هذا الموضوع كيف كان له تأثيره في علاقتكم بسماحة القائد؟ وأجاب الدكتور أدرشاب قائلا: أساسا بدأت العلاقة عبر اللغة العربية، وبعد ذلك تطورت من اللغة إلى الأدب العربي. تحتل العربية مكانة مهمة لدى السيد القائد وفي منظومته الفكرية لأسباب، منها أولا القرآن الكريم. طبعا اهتمام السيد القائد بالقرآن الكريم معروف جدا، وأعتقد أن أهم ما شغله في كل أعماله بعد القضايا السياسية وفي المنظومة الفكرية هو القرآن الكريم. لقد حاضر في القرآن الكريم وقدمه بطريقة معاصرة وبصورة حركية وحضارية، أي قدم القرآن الكريم في إطار حضاري، وإضافة إلى ذلك اهتم بقراءة القرآن. أنتم تعرفون أن أول من نشر القراءات المصرية في إيران هو السيد القائد، كان أحد الذين كانت لديهم رغبة قوية في أن يتعرفوا إلى القراء المصريين كافة، وكان يحتفظ بتسجيلاتهم ويستنسخها ويوزعها في أنحاء إيران. الحقيقة هي أن إيران تعرفت إلى القراء المصريين عبر السيد القائد. من هنا من الطبيعي أن يكون الإنسان له هذا الاهتمام بالقرآن الكريم، ويكون له اهتمام أيضا باللغة العربية، لأن لغة القرآن هي العربية. إضافة إلى ذلك، ومن اهتمام السيد القائد بالقرآن الكريم، ترجم سماحته كثيرا من الأمور القرآنية العربية إلى اللغة الفارسية. مثلا الجزء الأول من في ظلال القرآن ترجمه إلى الفارسية، والترجمة رائعة للغاية، حتى أن الإنسان حينما يقرأ هذه الترجمة لا يمكن أن يفهم أنها مترجمة، بل يتصور أنها مكتوبة بالنص الأصلي. على كل حال، اهتمامه بالقرآن الكريم سواء على مستوى المفاهيم أو النشر أو ترجمة الموضوعات القرآنية إلى الفارسية كانت من المحاور المهمة التي جلبت السيد القائد إلى اللغة العربية.
نعم، شكرا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة التي سلطت الضوء أكثر فأكثر على اهتمام سماحة السيد الخامنئي بالنسبة لموضوع اللغة العربية. نعم، إلى مشاركات الإخوة والأخوات وحديثهم عن شبابنا وأزمة اللغة العربية.
السادة الكرام في إذاعة طهران الموقرة، بعد أن كان الكتاب والصحيفة والمجلة روافد للمعرفة والتعلم في الفترة الأخيرة، تضاءل كثيرا تداول تلك المصادر، وتأثرت الأجيال بوسائل التواصل التي لا تكتب بلغة سليمة بل تستخدم اللهجة الدارجة، واختلفت هذه اللهجة من شعب إلى آخر. ومما زاد الطين بلة، انخفض مستوى الإعلام المرئي والمسموع إلى مستويات متدنية في استخدام اللغة، حيث بدأ استخدام اللهجة العامية أيضا في الإذاعة والتلفاز. انحصر استخدام اللغة الفصحى على المدارس والكليات، أي نجد اللغة الدقيقة كتابة وإعرابا واستخداما فقط في بطون الكتب، وبدأت المجتمعات تفضل اللهجة العامية لسهولة فهمها من الأغلبية العظمى من الناس. سارعت مؤسسات ومنتديات إجراء مسابقات في الشعر والقصة القصيرة والخطابة للنهوض باللغة وتوجيه الأجيال إلى اللغة الجميلة. بدأ أيضا العديد من المتحدثين في الإعلام استخدام مفردات أجنبية، وكلما دخلت مفردة غريبة حذفت من اللغة مفردة تقابلها. نتمنى على المختصين تكثيف الجهود وتعزيز اللغة الفصحى من خلال آليات وبرامج هادفة، وللإذاعة والتلفاز دور كبير في هذا الشأن مع التقدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي وأحبتي في إذاعة الفصحى العربية. برأيي أن اللغة العامية هي اللغة السائدة، من الطبيعي أن تكون هي اللغة السائدة في الشوارع وفي الأسواق وبين الأصدقاء والأحبة، ولكن برأيي أن في العالم الافتراضي وفي المكاتبات وفي التواصل الاجتماعي يجب أن نركز على اللغة الفصحى حتى لا تكون لغة ضعيفة ركيكة وخالية من الإبداع وخالية من البلاغة الأدبية العربية التي تعرف بها اللغة العربية الفصحى. فلذلك أنا أوصي الإخوة والأصدقاء دائما بأن يستخدموا اللغة الفصحى الصحيحة الخالية من الركاكة والأخطاء اللغوية والنحوية في العالم الافتراضي وفي التواصل الاجتماعي. شكرا لكم.
الشكر موصول للأخ العزيز جاسم ضامن من العراق، وكذلك الأخ العزيز أبو حسن من طهران على مشاركتهما وإثارة النقاط المهمة في حديثهما عن هذا الموضوع، شبابنا وأزمة اللغة العربية، التي إن شاء الله نسعى طرح هذه النقاط على ضيفنا الذي التحق بنا من محافظة خوزستان، تحديدا من مدينة شوش، الدكتور عدنان الغزي الشاعر والناقد الأدبي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور عدنان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أخي العزيز ولكل مستمعيكم الكرام، تحت أمركم.
بارك الله فيك وأشكرك جزيل الشكر لإتاحة هذه الفرصة لبرنامج دنيا الشباب والحديث عن الأزمة التي يواجهها شبابنا في العالم الإسلامي والعربي بالنسبة إلى اللغة العربية. هل توافق أن هناك أزمة اللغة العربية نعيشها في بلداننا العربية والإسلامية، لا سيما فيما يخص تعاون أو تعامل الشباب مع هذه اللغة؟
طبعا أنا أود أن أشير إلى نقطة أولا هامة لكل مستمعيكم الكرام، نعم. ألا وهي اللغة العربية كلغة أم هي تحتوي على أكثر من 7 ملايين مفردة. طبعا أكون نظرية عند أخوتنا في البلدان العربية بين 12 مليون، لكن الشيء المحدد والمعروف بأن هناك 7 ملايين مفردة تحتوي هذه اللغة.
صحيح.
واللغة الثانية التي تحتل المرتبة الثانية هي اللغة الفرنسية التي تحتوي 660 ألف مفردة، يعني هناك الفاصل أكثر من 6 ملايين مفردة مع اللغة الثانية. وهذا إن دل على شيء يدل على أهمية هذه اللغة واختيار هذه اللغة من جانب الرب سبحانه وتعالى لكلامه ولرسوله وأيضا لخطاب يوم القيامة باللغة العربية.
صحيح.
فعلى جميع الشباب أن يدركوا أهمية هذه اللغة وأهمية هذه المفردات واستعمالها. يعني هناك دائرة لجميع الشعراء الذين يريدون أن ينشدوا قصائدا، هناك من حيث دائرة المفردات هي أوسع دائرة للشعراء، ولهذا نرى أن الشعر العربي هو بصورة مجملة مسيطر على العالم بجميع أشكاله ألوانه وأساليبه.
طيب يعني بالتالي هل تجد أن هناك أزمة نعاني منها في شبابنا؟
أتطرق إلى هذا الموضوع.
جيد.
طبعا أخي الفاضل، ولا أدري كم عندي من الوقت يسمح لي أن أكون بخدمتكم، لكن أولا أشير إلى
تقريبا ربع ساعة.
ربع ساعة.
نعم.
طبعا القزو الذي أتى للغة العربية من عدة عوامل وعدة جوانب.
نعم.
الجانب الرئيسي في هذا الموضوع هو الاختراعات والاكتشافات في الصنعة وفي الطب وفي جميع المجالات التي تكون في هذه الدائرة، مثلا جميع الألفاظ للأدوية والصنايع هي الآن راح تشكل باللغة، إما الإنجليزية وإما باقي اللغات.
نعم صحيح.
هذا من جانب. والجانب الثاني الذي الآن يعني حقيقة أنا أرى وأشاهد هناك أيضا، رغم أنه لديه محاسن ومعايب، هي أزمة اللغة في العالم الافتراضي وما يعرف بالشبكات التواصل الاجتماعي.
صحيح.
طبعا البشر دائما ما يبحث عن أقصر طريق لنيل هدفه ولبيان ما يكمن في قلبه أو يكمن في قلبه، ولهذا يعني الشباب حينما نوعا ما يتحاورون أو يتكلمون أو يتراسلون في رسائلهم دائما ما يبحثون عن أقصر طريق ممكن، وهذا هو الخطر الأول. يعني الآن نحن نشاهد مفردات ميرسي، ما أدري بليز، ما أدري، وحتى في الإذاعة والتلفزيون من جانب البلدان العربية.
صحيح.
وهذه نقطة خطرة.
نعم.
فما بالك ودخول هذه الألفاظ في العالم الافتراضي الذي هو الآن نوعا ما بسرعة البرق.
صحيح.
ينتشر في جميع.
دكتور عفوا عن المقاطعة، هناك ربما إشكالية تطرح في هذا الإطار، يعني يقولون بأن اللغة أو اللسان هو من أجل المفاهمة ومن أجل التواصل بين شخصين أو أكثر، بين قومين، بين يعني مجموعات. المهم القصد من اللغة والحديث والكلام هو المفاهمة والتواصل وإيصال المعنى والرسالة. لماذا هذا الإصرار؟ لماذا تضخيم الأمر بأن هناك أزمة لغة اللغة العربية؟ ما الضير في إذا أردنا مثلا أن نستخدم كلمة سوشيال ميديا بدل مثلا مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما المشكلة؟ يعني ما الذي سيحدث؟
فاضل يعني حينما يكون الكلام شفوي ولا بأس، يعني الكلام الشفوي، رغم أن جميع النقاد وجميع الأدباء وجميع الذين يهتمون باللغة العربية يبحثون عن شيء خاص ألا وهو حفظ اللغة.
نعم.
لكن في المواقع الشفوية يعني أو في التكلم أو في الحوار.
نعم.
لا نطلب من أحد أن يتكلم باللغة الفصحى، رغم أنه لو تكلم فأفضل.
صحيح.
لكن إذا هناك في الكلام الشفوي تكون بعض الكلام أو في بعض اللغات بصورة عامية أو بصورة حتى دخول بعض المفردات، هذا نستطيع أن نغض الطرف عنه. لكن حينما تكون أو يكون الموضوع في موضوع الكتابة.
نعم.
خاصة في كتابة الرسائل، يعني
هي المشكلة الآن أصبحت حتى الرسائل القصيرة تكتب ب يعني في أغلب الأحيان تكتب باللهجة المحلية، وشخص يقول هكذا أسهل من أن آتي وكما لا نتحدث، يعني آتي باللهجة الفصيحة بدل أن نتكلم باللهجة المحكية.
نحن في اللغة العربية يعني هناك بعض القضايا، مثلا السكون، استعمال السكون في كثير من الحالات لا بأس به.
صحيح.
أو حتى استعمال بعض المفردات نوعا ما صورة غير يعني غير استعمالها كبالصرف والنحو. لكن هناك بعض القضايا التي أشير إليها أنا، ودائما أود أن تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الإخوة، خاصة الذين نوعا ما يعني يسيطرون أو مسيطرون على اللغة العربية.
صحيح.
أيضا هو موضوع استعمال اللغة بأصح أو نوعا ما مثلا عدم استعمال بعض المفردات. أنا أشرت مثلا في مقدمة الكلام أخي الفاضل إلى أن اللغة العربية تحتوي على أكثر من 7 ملايين مفردة، رغم أن اللغة الفرنسية تحتوي على 660,000 مفردة.
صحيح.
فما بالك ولماذا نحن نستعمل مثلا كلمة مرسي أو بلي، هذه المفردات اللي التي نوعا ما تكون كتكدي من اللغة الفرنسية للغة العربية.
صحيح.
أو بعض يعني بعض كثير من المحاورات التي أشاهدها، أنا عرضت خدمتكم حتى في التلفاز وحتى في الإذاعات والتلفزة في
صحيح.
البلدان العربية، يعني حينما نرى مسلسل أو نرى فيلم دائما ما مثلا إما أنثى وإما ذكر يقول له بليز بليز.
صحيح. ضمن إشارتك إلى مسألة المسلسلات
من جانب المخرج والممثل وحتى كاتب السيناريو، يعني لماذا هذا الإصرار؟ إن دل على شيء، أنا أعتقد كباحث في اللغة العربية إن دل على شيء يدل على هناك أن أزمة موجودة خطرة، ولا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار من جميع الذين يهتمون باللغة العربية، إما
دكتور.
مسؤول وإما باحث.
دكتور، أشرت إلى المسلسلات، وهناك كانت لدينا مشاركة من قبل بعض يعني المتخصصين أيضا في مجال اللغة، يقولون بأن مثلا الأفلام الأجنبية التي تعرض على الشاشات العربية يجب دبلجتها باللهجة الفصيحة حتى يعني يستطيع المتلقي من الشباب أو الأطفال أن يعني يركزوا ويتدربوا على اللغة الفصيحة بدل أن تكون اللغة اللهجة المحكية. ما رأيك في هذا المجال؟
والله أنا موافق 100% بهذا الموضوع، يعني هذا أولا كأساس لبحثنا.
صحيح.
كنت أشاهد يعني كان فرد طفل في قريتنا يقولون هذا يتكلم باللغة الفصحى، فأنا من باب يعني نوعا ما الفضول والله مو من باب جارد ثاني ذهبت إليه وسألته لماذا تتكلم هكذا، قال أنا أشاهد سبيستون فرد برامج يعني شبكة إذاعية، وأيضا كان يعني يتكلم باللغة العربية.
صحيح.
هذا تأييدا لكلامك، يعني
صحيح.
حين نحن نريد أن نوعا ما ننشر اللغة العربية في جميع أشكالها وألوانها وأساليبها بالمجتمع، لا بد علينا أن نبدأ من الإذاعة والتلفزيون، لا بد أن نبدأ علينا بالحوار، لا بد أن نبدأ عليه بالأشعار وبجميع هذه القضايا.
صحيح. طبعا
يعني
نعم طبعا أشرت إلى وسائل الإعلام العربية التي يعني لها دور في هذا المجال، وأيضا تتحمل جزء من المسؤولية في يعني انخفاض مستوى علاقة الشباب مع اللغة العربية. لنأتي إلى المناهج الدراسية دكتور، كيف تنظر إلى مناهجنا الدراسية؟ أولا كيف تقيمها؟ هل مناهجنا الدراسية في تعليم اللغة العربية كانت موفقة أم كانت ضعيفة؟ بشكل عام يعني تقييمك لهذه المناهج التعليمية.
أستاذي الفاضل، يعني تكملة لما تفضلت به، أولا أنا أشير إلى هذه النقطة بأن الطفل هو كمرآة، كلما نحكي أو نعمل أو هو يعكس أعمالنا، هو نوعا ما صدى أعمالنا.
صحيح.
يعني كلما أعطيناه هو مزرعة، كلما أعطينا هذه المزرعة تنتج، إذا بذرنا فيها قمح طبعا تأتينا بالقمح، وإذا بذرنا شعير تأتي بالشعير وهكذا، وأقص على هذا. فأنا أعتقد يعني لابد أن وسائل الإعلام تتحمل جزء كبير من المسؤولية. بس المسؤول بأنواعه وأقسامه.
صحيح.
إما في البلدان العربية وإما في بلدان الغير العربية الإسلامية.
بل.
وفي بلدنا الإيراني الإسلامي.
نعم.
طبعا هناك يعني وزارة التعليم، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي طبعا أقصد، وحتى وزارة الثقافة والإرشاد.
صحيح.
كل يتحمل مسؤولية في هذا المجال. لا لأن اللغة العربية لغة العرب، بل لأنها لغة الإسلام، بأنها لغة القرآن، وبأنها لغة الناس في القيام أو في الجنة.
نعم.
طبعا أيضا لا بد أن نؤكد بأن الكل يتحمل هذه المسؤولية، وكل على عاتقه مسؤولية، خاصة الباحثين في اللغة العربية. ومع الأسف الشديد بازدياد الكلام والحوار وحتى القراءة ومطالعة شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة الإنترنت، قلت طبع الكتب أو قل طبع الكتب، وهذا خطر وأزمة أيضا في المجتمعات العربية والإسلامية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور عدنان الغزي الشاعر والناقد الأدبي من محافظة خوزستان من مدينة شوش، شكرا جزيلا لكم على الملاحظات. طبعا بقيت الكثير من الجوانب التي نحتاج إلى استفسار عنها.
يعني نعم مقيم في الأهواز،
بارك الله فيك أينما كنت دكتور عدنان، وإن شاء الله نتواصل معك أكثر فأكثر في لقاءات قادمة.
الإسلام والعربية بلدي
الله يبارك فيك إن شاء الله،
هو موطني.
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لإتاحة هذه الفرصة. تحية طيبة أيضا إلى مستمعينا الأحبة، اسمحوا لي لكي أنقل لكم أو أقرأ لكم مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل، تقول بعد التحية والسلام: طبعا من خلال مواقع التواصل والمسلسلات الأجنبية يفقد الكثير من الأشخاص لغتنا العربية الجميلة، وهناك بعض المفردات الأجنبية التي أصبحت دخيلة وللأسف الشديد على لغتنا العربية الأصيلة. الأسرة هي المسؤول الأول في تلافي هذه المفردات والأخطاء اللغوية الدخيلة، حيث بعض الآباء هم الذين يتكلمون بهذه المفردات أمام الأبناء، والمفروض تصحيح هذه الأخطاء لدى الأبناء وتوفير الكتب المفيدة التي تتحدث عن لغتنا العربية. وتختم مشاركتها بالقول: ما أجمل لغتنا العربية. الشكر لك الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. دائما ما تذكرنا الأخت أم علي ويعني مستمعينا الأحبة بدور الأسرة في هذا المجال، ونحن أيضا بدورنا وفي لقاء دنيا الشباب، ودائما نركز على هذه الشريحة، شريحة الشباب، ونخاطبهم بأنهم هم المسؤول الأول والأخير، سواء الآخرون قاموا بمسؤولياتهم أم لا، ولكن كشباب وكبرنامج دنيا الشباب نحمل المسؤولية على أنفسنا كشباب في هذا الإطار. يعني أزمة اللغة العربية، إن كانت هناك أزمة نحن ما هو دورنا، ما هي الآليات التي يمكننا كشباب أن نفعلها من أجل مواجهة هذه الأزمة التي يعني إن استفحلت ستواجه ثقافتنا، ستواجه حضارتنا، ستواجه تاريخنا، وستواجه مستقبل هذه الأمة إن شاء الله. في لقائنا في القادم يعني في يوم الاثنين سنواصل هذا الموضوع، وأيضا نتحدث عن أزمة اللغة العربية في أوساط المجتمعات العربية، عن استفحال هذه الأزمة، وكذلك عن موضوع مهم جدا، مسألة الغزو الثقافي اللغوي من قبل مواقع التواصل المختلفة حتى الفضائيات. طبعا صارت هناك بعض الإشارات إليها في هذا اللقاء، إن شاء الله نكمل هذا الموضوع. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم وجميل إصغائكم ومتابعتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.